أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الأمين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في الغسل والتكفير ومراسيم التشريح، وذكرنا بعض الفروض أي الواجبات وبعض السنن، ووصل بنا الأمر إلى الأحوال التي يجب أن تفعل والأوضاع التي ينبغي أن تراعى للميت، حالة دفنه من حل عقد الأدفان من قبل رأسه ورجليه، وأن يجعل معه شيء من تربة الحسين عليه السلام، وأن يدعى له ثم يشرف باللب وغير ذلك، ثم يهال التراب عليه ولا يدفع، ثم يدعى له، ثم يرش الماء حوله، ثم توضع الأقف ويدعى له، ثم يستحب أن يلقى الولي ويعيد تلقينه بصوت عال وبأرفع ما يمتلك من صوت، والتعزية مستحبة لأولياء الميت، والتعزية لها أفراد متعددة. أشد تلك الأفراد الحضور في هذه المراسيم ومصافحة صاحب العزاء والدعاء له بالصبر والدعاء له بالمغفرة والدعاء له بالخير، هذه أشد مراسيم التعزية وأقل مراسيم التعزية، أن يحضر الإنسان فقط يري وجهه لصاحب العزاء، هذه أقل مراتب التعزية. وقلنا بأن التعزية جائزة قبل الدفن وبعد الدفن. وصلنا بنا الكلام إلى قوله ويكره، نكمل العبارة ونعلق عليها. قال ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة. يعني بعض الناس قلنا الجهل في العالم الآخر كما بينا في الدروس السابقة، وكذلك بينا في الدروس السابقة أن الإنسان الحي يقيس الميت على حاله، على حال الحي، يعني يقيس الميت على طباع الحي. فمثلا نقلة الميت مثلا إذا كان الحي ينقل من هذا المكان إلى المكان لا تغور الميت كذلك، واضح الفكرة؟ وهذا الأمر مر أكثر من مرة مر علينا بالتغسيل، يتكلمون بعض الأمور الزائدة على التغسيل، مثلا يغسل الميت بالصابون مرة وثانية بالصابون، ثم يعني هذا تعبيرنا بالبيت ما إليه صورة، يقصصون أظافره بالمقتتل، يعاملون الميت كأنه إنسان حي يريد أن يتنظف بدخوله إلى الحمام، والحال أن التغسيل ليس حماما، واضح إن شاء الله. وهكذا الأمر، فتشاهدون مثلا بعض الناس عندما يموت الميت مثلا في الشتاء يغطى ببطانية مثلا، وعندما يموت بالصيف يغطى بشرشف قطير باختلاف الجو. وبعضهم مثلا يلبس الميت بعض الثياب الجميلة، أو لا ينزع منه الثياب الجميلة إلا يقوم المغسل بنزعها، وهكذا من هذه الأمور. بل أن الأمر هذا استشرى أكثر إلى مدفن الميت، لذلك إذا ذهبتم إلى المقابر ومرت السيارة على المقابر تشاهدون أن بعض المقابر تضاهي أرقى من البيوت التي يسكن فيها الناس الآن، ضخامة وفخامة وتعظيما، لا لشيء، والحال أن الميت لا يستمتع بقوة البناء ولا يكره شدة عدم وجود البناء، بل أنهم يعيشون حال الميت على ذلك. من تلك الأمور أن بعضهم يترفع من النوم على التراب، يعني النوم على التراب نوم الذلة، يعني هذا ينام على فرش، هذا ينام على فراش وثيق فلا ينام على التراب هذا. فبعضهم يفرش القبر سادا في ذلك الزمن، يعني هذه مواد البناء الحديثة غير موجودة، يفرش القبر سادا، يعني يجعل سادا ويضع الميت عليها. تبقى مثلا نية وضع السادة ما هي؟ مثلا إذلالا وإكراما للميت أنه يترفع من نومة التراب، أو أنه مثلا القبر يعني المنطقة، منطقة مثلا فيها مياه جوفية كثيرة، فالأرض رطبة بحيث مثلا يرتفع الماء ووضع السادة، أو أنه مثلا الأرض لا تستقيم، الرمل يهيل بحيث لو وضع الميت يتدحرج جانبا ويضع السادة. المهم العلل كثيرة، العلل كثيرة، الباري سبحانه وتعالى هو أعرف بالحال، فليشرع لنا حكما هذا الذي نقرأه وهو كراهة، مو حرمة، كراهة فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة كما بينت في البيان. بعد ويكره أن يهيل ذو الرحم على رحمه، يعني يكره أن يهيل التراب في الدفن ذو الرحم على رحمه، هذه أمور مكروهة ضمن البيان اللي ذكرناه في الدرس الماضي، يعني مصداق من مصادقها، مضرة من مضارها، هو ورافق القسوة، قسوة القلب. ثالثا نشوف هذا الشيء يعني متداولة، يعني خصوصا في مجال النساء. ليش؟ لأن النساء أكثر كائن موجود، يعني بين البشر عبارة عن رجل وامرأة وطفل وطفلة وتدرجات عمرية. النساء هي يعني أقوى هذه الأفراد بالعاطفة، فتتكلم بحسب العاطفة، تنفعل بالعاطفة، تتأثر بالعاطفة، فتقول في مجال النساء بل يتحدى هذا الأمر إلى الرجال الذين عقليتهم عقلية نساء، هو رجل لكن هذا قوام قوام امرأة، صفات امرأة، الأخذ بالقيل والقال الكذا وغير ذلك من الأمور. فهذه النساء تقول بكل صراحة ما أخشى قلبه فلان، شوف قبل شوية دفن ابن بعيد وهسه زاير، لا هذه النساء تقول هذا القول، وهذا الفعل يحدث عند بعض الرجال قساوة القلب. لذلك تجد أن مثلا الدفان والمغسل والمكفن هؤلاء لتوالي الحالة عندهم لا يشعرون، عمل عادي كأنه نجار يصنع تركيا، لا يتأثر لا بالموت ولا بهذه الحالة ولا بالأجواء الإيمانية ولا بالأجواء المرعبة، بل أن بعضهم يعني قاطع للصلاة ويقوم بهذه الأعمال، بعضهم شارب للخمر ويفعل هذه الأمور، وبعضهم لا يدخل إلا وهو مخمورا في زمن من الأزمنة مرات عليها. هذه قساوة، بينما الإنسان الصحيح يستشعر في كل مرة مرة، بل يزداد عنده الشعور، عنده الشعور عند تكثر هذه الأمور، واضح إن شاء الله. وأن يهيل ذو الرحم على رحمه بعد، ومن المكروهات تجصيص القبور وتجديدها، تجصيص القبور وتجديدها. طبعا هذا نقول يعني إذا طالع كتاب وسائل الشيعة للحر العامري رحمة الله عليه في هذا الباب تجد الكثير من الأحاديث، لكن هذه الأحاديث يعني بعضها مقطوع السند، بعضها مثلا سنده فيه شيء، بعضها مثلا دلالته خفية بعضها إلى غير ذلك من المرجحات الرجالية التي تدرس في علم الرجال وفي علم الدراية وفهم الأحاديث. من تلك الأمور فهم بعض العلماء النهي، لكن النهي لم يصل إلى درجة التحريم بل وصل إلى درجة الكراهة. وبعضهم هذه الكراهة يقولون كراهة بالعنوان الأول، وقد طرق بعض العناوين الثانوية فارتفعت تلك الكراهة. من الأمور الممدوحة أن القبر يكون على ارتفاع مثلا 4 أصابع ويوضع شيء وعلامة ثم يطرق القبر يزار ويرجع أهل الميت من زيارته. فإذا اندرس القبر وتأثر وتصدع يكره شنو؟ تشميع. توقع يعني بعض الأمور، يعني بعض الأحاديث نصاتها على ما أظن حديث قدسي عن البارئ سبحانه وتعالى، يعني أين نجدك يا رب العالمين؟ قال تجدوني عند القبور الدوار، تجدوني عند القبور الدوارس. القبور الدوارس الدارس يعني مثل درست آثاره، يعني زالت آثاره، يعني عند القبور التي زالت آثارها، يعني ما بقى غير قابور فيها احتمال ماكو. فدائما هذا صاحب القبر الدارس إذا كان من المتقين هذا تتنزل الملائكة على قبره. فهم هذه العبارة تشخيص القبور وتجديدها مطروح بالعنوان الأول، بالعنوان الثاني الثانوي جائز غير جائز، هذا كل من يرجع للرسالة العملية لمرجع تحليلها. يقول وأيضا يكره دفن الميتين في قبر واحد، هذا كله مع الاختيار، هذا كله مع الاختيار، ويكره دفن الميتين في قبر واحد، يعني هاي المقابر الجماعية، سواء كانت المقابر الجماعية مقابر إجبارية يعني مثل ضم وجور كما في النظام الغائي، أو كانت المقابر الجماعية بالاختيار. شفتوها يعني انتم هذا المد البحري اللي صارت في سريلانكا، يعني أحداث كبيرة، إذا أجروا مراسيم دفن لكل واحد واحد الوقت لا يسع والإمكانيات غير موجودة، والناس الذين يقومون بهذا العمل غير متوفرين، إما مشردين وإما عمال إغاثة. وإذا بقيت الجثث على هذه الحال تتكسر وتستشر الأوبئة فيعم التلوث والدمار، فيدفنون دفن جماعي. واضح إن شاء الله. فالدفن الجماعي يكون من أظهر مقادير هذه المسألة، لأنه عندما يطرح دفن ميتين في قبر واحد يكون من باب أولى دفن أكثر من ميتين في قبر واحد، هذا منه كله مع الاختيار. واضح إن شاء الله. وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله دفن بعض أصحاب في قبر واحد، وزين العابدين سلام الله عليه قد دفن الشهداء في قبر واحد. يقول وأيضا من المكروهات أن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر، هذا لا ميت مو الميت يعني الميت المدفون، إلا إلى أحد المشاهد، المشاهد المعظمة، مشاهد أهل البيت. هذه أكو تعبيرات لطيفة، تعبيرات بلاغية، تعبيرات تكشف عن نقطة معنوية جليلة. يعني مثلا تجد لافتة، مثلا اللافتة التي وضعها المرور في الطرق الرئيسية، مثلا المرقد العلوي، مرقد الإمام علي، ألف كيوم ألف متر مثلا، يعني كل لافتة يقول لك مراقد أهل البيت، واحد يقول لك قبر المعصوم، قبور المحصومين، قبور أئمة. هذه تعبيرات، لكن هذه التعبيرات صحيح وإن كانت يعني مشروعة بعض الأمور لكن فيها شائبة. يعني عندما يقال القبر القبر لا يقال له قبرا إلا إذا كان مكانا للميت قبر وأهل البيت أحياء عند ربهم يرزقون. فعندما يريدون أن يرتفعوا عن هذه المسامحة مسامحة الموت يقولون مراقد. يعني هذا ليس بميت الراقد نائم فهذا مكان يعني هذا مرقده على اسم مكان فهذا راقد ويقوم يوم يبعثون. إذا هذا إذا الصفة بحرياتك رفعت لك الصفة فارتفت إلى صفة شوية أعلى الحياة لكن ما حياة النائم. وهذا التعبير أيضا شوية فيه مسامح لذلك تجد التعبير اللطيف المشاهد المعظمة تسمع السلام وترد السلام وهذا المشاهد المعظمة. فلذلك مشاهد أهل البيت نقول مرافق أهل البيت ولا نقول قبور أهل البيت مو معناها إذا قلنا فيش حرام لو مو صحيح لا أفضل مناسبات القرائن تفتح لك الإشكالات لكن هذا التعبير الراقي واضح الفكرة. يقول إلى أحد المشاهد بعد ومن المكر يعني مثلا إنسان يموت في بغداد يكره أن ينقل من بغداد إلى بلد آخر. يعني أفرض هذا الإنسان في بغداد يراد أن ينقل ويدخل مثلا في دياله مكروه خليه يدخل في بغداد واضح إن شاء الله ينقل ويدخل في الحلة مكروه نقل الميت من بلد إلى بلد آخر ويدخل في بلده. لكن إذا كان النقل إلى المشاهد يريدون أن يسكنوا في النجف أو في كربلاء ارتفع عدل خلاص بعد وأن يستند إلى قبر من المكروهات أن يستند الإنسان علما إلى قبر. تلاحظ الآن القبور صارت مكان لخلوة عندما يريد أن يقضي راكب السيارات أو سائق المركبات حاجته ينزل إلى القبور ويتخلى. بعد أو يمشي عليه أو يمشي عليه أيضا من المكروهات على رأي المحقق رحمة الله عليه. يعني المحقق رحمة الله عليه يقول لا تمشي على القبور. يعني إذا دار الأمر بأن تمشي على هذا التغليف مسافة أو تختصر للمقبرة لا أنشع التغليف لا تختصر للمقبرة لأن تمشي للمقبرة هذا راح يصير مشي على القبور. فيش الواحد يقول زين هذا التأويل هو هم قبور إلا لا هذا طبعا غير عنوان هاي صارت من باب الشوارع المفتوحة عنوان. إذا طلعنا الرسالة العملية راح يكون حكم الشوارع المفتوحة عنوان. الخامس في اللواحق وهي مسائل أربعة. الأولى لا يجوز نفش القبور لا يجوز نفش القبور. إذا هذا الفعل محرم نفش القبور محرم. علة النفش ما هي؟ لماذا ينفش؟ نكراية بالميت الميت من أهل الضلالة لا يجوز حتى لو كان الميت يزيد صح. لذلك تجد أبناء بن العباس عندما تولوا الحكم عن العباسيين تولوا الحكم جاءوا إلى قبور بني أمية فنبشوا جميع قبور خلفاء بني أمية وأخرجوا الأشياء الموجودة في القبور إن كانت هناك أشياء وأحرقوها في الهواء ولم يستثنوا واحدا إلا معاوية لم ينبشوا قبور. كل خلفاء بني أمية نبشوا قبور فنبش القبور لا يجوز لأي غاية من الغايات. طالب إن شاء الله
لا
ضرورة ها؟
لا
ضرورة لا ما ضرورة مش كله
هذا عنوان واضح نفس الظهور. العنوان الآخر هذا ولا يجوز نقل الموتى. إذا هذا من ينقل الموتى يعني مو جاي ينجش في الطرف، هذا الغرض ما تشنو نقل الميت. ولا نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم، هذا أمر أيضا غير جائز، وهذا المفهوم المتعارف عند الناس والدعسة والتوديع، هذا ما إلى في المصور الشرعي. إذا دفن بحسب المراسيم في مكان هذا دفن.
أقول المشاهد المقدسة يعني
لا 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 فاضغ ما هذا التقليد ما هذا مجرد لا هذا مصطلح التوديع ما هو مرة مثلا مصطلح التوديع كيف يكون مصطلح التوديع يعني إنسان جثة يوضع في الأرض ويغطى بالتراب يعني يدفن هذا على نحو الوديع أما إنسان غسل بالتكفين الشرعي وكفن بالتكفين الشرعي ودفن بالدفن الشرعي ويقول أهله هذا وديعة هذا الأمر غير جائز أما إنسان مثلا يدفن بالأرض بحاله هذا يجب إخراجه لأنه لم يغسل فعل الصد وغيره أما أنه مثلا بهذه المراسيم مغسل ومكفن ومدفون ومضى عليه زمان واستقرت الامور وقال يريد ان ننقله الى المشاهد هذا ما له قد معنى ويشاهدون هسه تكون الحاله الموجوده احنا عندنا بالمقابر بعد هاي الفتره اللي يدون يعمرون هذه حكم الشرع مالتها حرام حرام اخراج الميت حرام اخراج الميت من قبره الا في حاله الا في حاله واحده هذه الحالة إذا خرج الميت جرى هذه العملية يعني جسد خارج بالهواء هذا يمثل هسك فيجب أن ينقل أو كان الميت مكانا لمثلا أجلكم الله نجاسات مزبلة موضع إهانة هذا هم ينقل أما إذا كان الميت مدفونا ولا يخرج إلى الآخر وليس عندنا علم بأنه سوف يكون في مكان مهان إذا لا طريقة إلى نقله ورفعه لكن تجد الناس يتعاملون الميت تعامل الغرب الكافر ويا الميت فدرني أبونا يكون ناقضة إذن يكون نشيلة شلون نقبل الشرع على التبليغ شلون نقبل من بسهم يقول الناس علينا هذه أمور ما لها كل معنى هذا المجر كلها مقابر هذا البيوت كلها مقابر الدفن عند أمير المؤمنين مستحيل فكان الناس يأتون ويأكلون قرب ضريح أمير المؤمنين ثم بالذي يليه يليه إلى أن صار القبر وحوله قبور كلها قبور وسع القبر راحة القبور المجاورة علام الحلمي وغيره 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 هاي الحضرة كلها قبور إلى وقت قريب يعني أنا أذكر أمر يعني كب يعني دون العاشرة وأذكرها الصور لحد الآن بالنجف فصح يا حيدر الشريف بس قريب كان مو مرمى صخر أذكر هالشي بالهين من أذكر الميت خرابي فقط قريب إذا كان فصح من الدفن فما بالك بالأمور المحيطة بصح إذا هذا كله ما خالف فهؤلاء الناس يرتكبون أشد المحاذير بنقلهم الموتى الذين لم يتعرضوا إلى إهانة يعني مكانهم ليس مكان إهانة ولم تخرج السبب فهذا الأمر لا يجوز شرعا يقول ولا نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم بعد ولا شق الثوب ولا شق الثوب على غير الأبي والأخ يعني يقولون مثلا ما فلان مثلا يشد جاشة قميصه
من شدة مثلا الألم والأسى يقول هذا محرم. رأي المحقق الحلي يقول استثناء الأب والأخ. رأي المرجع التقليدي راجع الرسالة العملية. واضحة؟ كنا راجع الرسالة العملية ليس احنا نقلد المحقق الحلي. الثاني الشديد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرد أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر. الشهيد هو الشخص الذي قاتل وجاهد بأمر من الإمام عليه السلام أو نائبه على قول. واضح؟ هذا هو الشهيد. مو شهيد اي انسان يقتل. اوفر هسه مثلا اسا جنابة طلعت في الشارع اتلم ذوق ناس سلابة مجرمين هددوا قتلوا. الناس تقول عليه شهيد. في مكان رحت زيارة الحسين عليه السلام صار تفجير مثل. الناس تقول عليه شهيد. هذا مو معناه يعني شهيد. هذا قد تكون لك ثواب الشهيد. ولك منزلة الشهيد ولك مكان الشهيد وكل شيء بالشهيد قد يكون ثابت لك، لكن ليس الشهيد الذي له هذه الأحكام الفقهية. واضح إن شاء الله. لذلك مثلا تجد الناس الذين يموتون مثلا بهذه التفجيرات أو يموتون غيلة يغسلون ويكفنون ولا لا؟ إذا ليسوا شهداء اقتلاعا، وإن كانوا مثلا عند الله سبحانه وتعالى لهم منزلة الشهيد وثواب الشهيد. فإحنا كل شوية نفرق. ليس الإنسان مثلا قاطع الصلاة وكل شيء ماكو وهذا مجرم والله تكلوا جماعة صار شهيد. سلابة أرض سيارة وكتلوا صار شهيد. هسا هذا مجتمعنا أطيع أبنيك مو شهيد هسا؟
مو شهيد.
صدام اللي قتل الحرب إيران شهداء ولا مو شهداء؟ شهداء. حزب الدعوة وغيرهم هذول قتلوا بالصدام شهداء. الإرهابيين دول يفجرون
شهداء
على مقام. واللي ينفجرون هذا من شهداء. من يطلع القرار مساعد العوائل الشهداء تروح النسوان اللي ميتة أولاد وين حرب إيران مو قالوا زيادة للشهداء يقول لا ولا مالك ما في أدامة غير شفر غير شهداء. شوية رأينا تعميم في المصطلح دولة راح نسميهم ضحايا ودولة إرهابيين ودولة منزلة الشهداء، لكن لو واحد مقصود بالانتخابات يبدو في الشهادة. ها؟ طبعا. يقول الشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفار أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر، ولا فرق بين أن يقتل هذا الشخص بحديد أو بغيره. الثالثة حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيدين حكم البالغ العاقل. الرابعة إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج. واضح؟ إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وانفزع وخيط الموضع. خلق رأسه الهامش الموجود في الأسفل. يقول هذا إذا تعذر إخراجه بدون القاطع وإلا حرين، ويجب مراعاة الأوفق فالأوفق في إخراجه كالعلاج ونحوه، ويشترط العلم بموت الولد، فلو شك وجب الصبر ويتولى ذلك النساء أو الزوج ثم محارم الرجال ثم الأجانب، ويباح هنا ما يباح للطبيب. إذا مات ولد الحامل قطع وبعد شنو؟ وأخرج. يعني على القدر القديم واضحة الفكرة؟ يعني المرأة يموت الجنين في بطنها بتعبير الحديث تجرى لها عملية ويخرج ذلك الجنين، لا يقال إلى هذه العملية إلا بعد إجراء بعض الأمور مثلا العلاجية الأخرى، يمكن أن ينزل الجنين من دون عملية، من دون تقطيع، من دون إخراج. فهذا التعبير يعني يقولون قطع يعني من هذا العلم الحديث، يعني بالعلم السابق. يعني الآن عندنا مثلا بالاصطلاحات الحديثة للعلم أن المرأة مثلا عندما تحمل بجنينها فمدة الحمل إن كانت شهر أو شهرين أو ثلاثة ويموت الجنين، ويموت الجنين، هذه تذهب إلى المستشفى وتجرى لها عملية تسمى العملية بالاصطلاح العلم الحديث كورتاج. هذا الكورتاج، هذا الجنين يعني تدخل آلة للمرأة، تدخل آلة للمرأة من مكان حيضها إليها بحيث يقطع ذلك الجنين ويخرج على شكل دم وقطع، ثم تنظف المرأة. هذا يعبرون عنه تقطيع الجنين. فهذه العبارة عندما يقول قطع وأخرج، قطع وأخرج، قطع لأنه إذا بقي على حاله وحجمه لا يخرج، لا يخرج. واضح الفكرة؟ المرأة عند الولادة يعني تحدث لها حالات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني عظام الحوض متقاربة، إذا بقيت عظام الحوض على تقاربها لا تحصل ولادة نهائيا، فبقدرة الله سبحانه وتعالى تتحرك عظام الحوض وتنفرد فيخرج الجنين. واضح إن شاء الله. وذلك التحرك لا يكون إلا بعد تمام الحمل حسب الغالب، عندما تكون المرأة حامل ولن تصل إلى حد الولادة أحيانا يكون حجم الطفل كبير إلى درجة أنه لا يخرج مع بقاء وضعية حوض المرأة العظمي على حاله، فهنا لا بد من تقطيعه وإخراجه بعملية. واضح إن شاء الله. فإذا تعذر هذا الأمر في العصر الحديث يصار إلى العملية الجراحية وهي فتح البطن. يقول وإن ماتت هذا المرأة الحامل، ماتت وفي جنينها طفل وعلم بحياته، وجب شق بطنها وإخراجه. من الجانب الأيسر هذا بحسب الروايات المذكورة، وانتزع وخيط الموضع. واضح المسألة. وأما الأسفال المشنونة، إذا هذا الكلام انتهينا عن الأسفال يعني الواجبة، وانتقل من الكلام إلى غسل الميت ثم استطرادا إلى لواحة غسل الميت، ووصل بنا الكلام إلى الأسفال المسنونة المستحبة. هذه الأسفال إن شاء الله في يوم غد ندخل فيها، والحمد لله رب العالمين.